السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة نسائم الرحمة الفضائية في برنامجكم فقه العبادات، سائلا المولى عز وجل لي ولكم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى العلم النافع والعمل الصالح، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، هذا اللقاء تحت عنوان فقهيات رجبية، فأول فائدة أذكر نفسي وحضراتكم الأكارم بها قول الله تعالى من سورة التوبة براءة: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. الآية: قلت 1 فرد و3 سرد، أما الفرد فهو رجب الحرام الذي نحن بصدده الآن، ومضى نصفه وبقي النصف الآخر. نعم، وأما السرد ذو القعدة الحرام وذو الحجة الحرام ومحرم الحرام. هذا أولا. وثانيا، كان العرب لا يبتدئون غيرهم بقتال في هذه الأشهر تعظيما لها. وثالثا، فإن هذا الشهر الذي نحن بصدده وهو رجب سمي برجب المرجب أي المعظم، ورجب الأصم لأنه لا يسمع فيه قعقعة السلاح وغير ذلك من الأسماء، حيث ذكر ابن دحية 18 اسما لرجب، من رجب المرجب ورجب الأصم ورجب الحرام إلى غير ذلك من هذه الأسماء. نعم، وإن تعدد مسمى الشيء فذلك يدل على تعظيمه. وأما رابعا فإن هناك من المسلمين من يخص رجبا دون غيره من الأشهر بصيام، وقد اشتهر عند العجائز من المسلمات صيام رجب وشعبان ورمضان جملة واحدة، أما رمضان فصيامه ركن من أركان الإسلام الخمسة، وذلك معلوم بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. معلوم بقوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. وأما صيام شعبان فمرغب فيه وهو سنة، حيث ثبت في البخاري وأيضا في مسلم حديث عائشة أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، وفي رواية: كان يصوم شعبان كله إلا قليلا منه. وأما أن يخص رجب بصيام فهذا مما لم يثبت عن خير الأنام محمد عليه الصلاة والسلام. نعم، إن كثيرا من العجائز يصمن رجب وشعبان ورمضان، فأما صوم رمضان فهو معلوم من الدين بالضرورة، وهو ركن من أركانه من أركان الإسلام الخمسة. نعم، وأما صوم شعبان فأمر مرغب فيه وأنت مندوب إليه وهو سنة، وأما تخصيص رجب بصيام فهو أمر لم يثبت عن خير الأنام محمد عليه الصلاة والسلام. هذا رابعا. وأما خامسا فلقد ورد أحاديث لا تصح في رجب، وقد جمعها أمير المؤمنين في علم الحديث ألا هو الحافظ بن حجر العسقلاني صاحب الموسوعة العلمية الحديثية الفقهية التي تسمى عند البعض، وهي كذلك، بقاموس السنة، تسمى بقاموس الإسلام، ألا وهي فتح الباري شرح صحيح البخاري الذي يقع في 14 مجلدا من الحجم الكبير. فالحافظ ابن حجر جمع 11 حديثا ضعيفا في فضل رجب، و21 حديث موضوع في فضل رجب. وإن بعض إخواننا من الخطباء والمحاضرين يذكرون هذه الأحاديث وينسبونها للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذا بعض الكتاب في الجرائد والمجلات. ولا يخفى حضراتكم الأكارم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لذا فإني أناشد نفسي وإخواني من الخطباء والمحاضرين والكتاب ألا ينسبوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يقل، وأن يتثبتوا في ذلك قبل أن ينسبوا الكلام لمن قال الله جل وعلا فيه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وأضرب بعض الأمثلة من الأحاديث التي تقال من فوق المنابر بل وفي الإعلام المرئي والمسموع والمقروء، وهي لم تصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. مثلا يقولون: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. هذا حديث ضعفه ابن حجر والبيهقي والهيثمي وغيرهم. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. كم من خطيب يردده في خطبة الجمعة، كم من رجل يظهر في الإعلام المرئي فيردده فضلا على المسموع والمقروء. وكذلك يقولون رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر أمتي، وذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو موضوع. وكذلك أيضا يقولون من صام اليوم الأول من رجب فله كذا، ومن صام اليوم الثاني فله كذا، ومن صام اليوم الثالث فله كذا، وهذا أيضا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم يقول رجب يتكون من ثلاثة أحرف، الراء تدل على رحمة الله، والجيم تدل على جرم العبد أي ذنبه، والباء تدل على بركة الله. فالله عز وجل يقول في حديث القدسي زعما منهم: جعلت جرم عبدي أي ذنبي بين رحمتي وبركتي، فبحق هذا الشهر غفرت له. وهذا حديث موضوع لا أصل له يا عباد الله. وهكذا يرددون هذه الأحاديث في خطب الجمعة وفي الإعلام المرئي والمسموع والمقروء. والواجب علينا جميعا أن نتثبت من الحديث قبل أن ننسبه للنبي صلى الله عليه وسلم. وسادسا، فإن هناك من يخص رجب بعمرة ويسمونها العمرة الرجبية، وهذا لم يثبت، فقد ثبت في البخاري ومسلم أن عروة بن الزبير كان مع عبد الله بن عمر مستندين إلى جدار غرفة أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنه. فقال عروة بن الزبير وعائشة خالته، قال لعبد الله بن عمر: يا أبا عبد الرحمن، هل اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب؟ فقال: اعتمر أربع عمر، إحداهن في رجب. فقال عروة بن الزبير: ما كلمة فيها استنكار؟ يا أماه، يا خالة، يسأل أم عبد الله، يسأل العالمة الحافظة المحدثة التي أنزل الله جل وعلا براءتها من فوق سبع سماوات، فصار قرآنا يتعبد بتلاوته ويتحاكم إليه. نعم، سأل خالته أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما: هل اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب؟ فقالت أمنا عائشة بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنه: غفر الله لأبي عبد الرحمن، فقد اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عمر كلهن في ذي القعدة. قالت عائشة ذلك، وسمع أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر ذلك فسكتا. قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله: وهذا لا يخلو من أمرين، إما أن يكون نسي فتذكر، وإما أن يكون سكت إقرارا منه على كلام عائشة. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على قوة حفظ عائشة وضبطها وحسن فهمها. نعم، إذن حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة واحدة، وهي التي تسمى بحجة الوداع. واعتمر صلى الله عليه وسلم أربع عمر، وكانت كلهن في ذي القعدة الحرام. هذا سابعا. وأما ثامنا، فمن تيسرت له العمرة في رجب دون أن يقصد تخصيص رجب بعمرة فهذا لا حرج فيه ولا بأس ولا تفريب عليه، فإن الحرج في أن يظن أن رجب يخص بعمرة دون غيره من الأشهر وكأنه رمضان، فقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري عمرة في رمضان تعدل حجة، ففي رواية عمرة في رمضان تعدل حجة معي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فرجب لا يخص بعمرة، فقد حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة واحدة وهي حجة الوداع، واعتمر أربع عمر وكلها كانت في ذي القعدة الحرام. ففهم من الكلام أن رجب لا يخص بعمرة، ولكن إن تيسر الإنسان رجلا كان أو امرأة من المسلمين والمسلمات عمرة في رجب دون أن يقصد تخصيص رجب فهذا لا حرج فيه ولا تثريب عليه. وثامنا، فإن الحافظ ابن حجر رحمه الله قال في رسالته المستطابة تبيين العجب في فضل رجب، ولم يرد دليل في تخصيص ليلة من لياليه من ليالي رجب بقيام، ولا يوم من أيامه بالصيام. يبقى لا ينبغي لك أن تخص يوما من أيام رجب بالصيام، ولا أن تخص ليلة من لياليه بقيام، فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وحديث عائشة في الصحيحين رضي الله عنها قالت قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ورواية مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقد قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ولا يخفاكم أن الله تعالى احتجز التوبة عن كل صاحب بدعة. هذا سابعا. فأما ثامنا، فأود أن ألفت النظر أن الله جل وعلا لا يقبل العمل إلا إذا توفرت فيه ست شروط. هل أنت منتبه؟ أنت أيها الأخ انتبه، أنت يا أختاه انتبهي. العمل يقبل عند الله جل وعلا بست شروط. أولا، الإخلاص لله تبارك وتعالى، وذلك لقول الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وذلك لقول الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وذلك لقول الله تعالى من كان يريد العاجلة. ما معنى العاجلة؟ الدنيا. ما عكسها؟ الآجلة. ماذا يعنى بالآجلة؟ الآخرة. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيا وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. نعم، لذا فإن الله تعالى قال في صحيح الإمام مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن أشرك في عمله غيري تركته وشركه. فأول شرط هو الإخلاص لله تبارك وتعالى، تقصد بعملك وجه الله تعالى، لا تريد سمعة ولا رياء ولا نفاقا ولا مفاخرة ولا مباهاة. فأخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، بهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا وما الشرك الأصغر؟ قال الرياء، أو كما قال إمام الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام. فالشرط الأول يا إخوان الإخلاص. الشرط الثاني الاتباع. الاتباع للرأسمالية؟ لا، إنها ممسكة شحيحة. للشيوعية؟ إنها منحرفة باطلة. نعم. إذن للديكتاتورية؟ لا. للديمقراطية؟ لا. للماسونية؟ لا. للعلمانية؟ لا. إذن اتباع لمن؟ اتباع لسيد الناس محمد رسول الله، الذي قال الله جل وعلا عنه في آية المحنة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والحديث في البخاري: كل أمتي يدخلون الجنة، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. نعم. إذن الشرط الثاني اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، والشرط الثالث المصارعة. قال الله تعالى: ولا تنيا في ذكري. انظر، حينما تكلم الله جل وعلا عن أمر الرزق، هو أمر مضمون مكفول، قال: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. لماذا؟ لأنه القائل جل وعلا: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. أما حينما أراد الله جل وعلا أن يتكلم عن الآخرة، ماذا قال؟ قال سبحانه وبحمده في سورة البقرة: فاستبقوا الخيرات. قال تبارك وتعالى في سورة آل عمران: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. قال عز وجل في سورة الحديد: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. قال في سورة المطففين: سبحانه الذي على العرش استوى، ففي ذلك فليتنافس المتنافسون. فلما أراد الله جل وعلا أن يتكلم عن أمر الرزق المضمون المكفول، قال: فامشوا في مناكبها، أي في أطرافها، لا تتوغل في أعماق الدنيا، فإنها إذا كست أو كست، وإذا حلت أو حلت، وإذا أي نعت نعت. وكم من ملك رفعت له علامات فلما علامات. أما تعبدت بقول ربك: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته، الكفار أي الزراع، أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ورحم الله من قال: النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها، لا ضار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها. هل بنيتها بالربا، بالرشوة، بأكل مال اليتيم، بعقوق الوالدين، بسوء تربية الأولاد، بسوء معاملة الجيران؟ بأي شيء بنيتها؟ بنيتها بالتوحيد والصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة وبر الوالدين وتلاوة القرآن والتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والحوقلة والدعاء وإفشاء السلام وإطعام الطعام وصلة الأرحام والقيام بالليل والناس نيام. أنت أدرى. هل بنيتها بالإقبال على القرآن الكريم حفظا وفهما وتلاوة وتفسيرا وتدبرا وعملا وتحاكما وتبليغا؟ بل الإنسان على نفسه بصيرة. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. النفس تبكي إن بناها بخير أنت على خير، وإن بناها بشر خاب بانيها. دع يترك الحرص على الدنيا وفي العيش فلا تطمع ولا تجمع من المال فما تدري لمن تجمع فإن الرزق مقسوم وسوء الظن لا ينفع فقير كل ذي حرص غني كل من يقنع. أيها الأحبة، إن العمل يقبل عند الله عز وجل بست شروط: أولا الإخلاص لله تعالى وحده، ثانيا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ثالثا المصارعة ولا تنيا في ذكري، رابعا القوة، يكون عندك جدية في الإقبال على الصالحات. والله تعالى قال: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. نعم. وخامسا أن يكون بالحب التام. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. في الآية الحديث: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه. ذاق طعم الإيمان مين؟ من الذي ذاق طعم الإيمان؟ من رضي بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. فالحب التام لمن؟ لله الذي على العرش استوى، الذي خلقني وإياك من العدم إلى الوجود، الذي رباني وإياك بنعمه التي قال عنها: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. من الذي أنعم عليك بالإسلام؟ من الذي أنعم عليك بالزوجة؟ من الذي أنعم عليك بالولد؟ من الذي أنعم عليك بالسيارة؟ من الذي أنعم عليك بالطعام، بالشراب، بالأمن، بالأمان، بالاستقرار، بنعمة اللسان لتعبر عما يدور في قلبك وخلدك وفكرك وذهنك؟ من الذي أنعم عليك بالذكاء؟ من الذي أنعم عليك بالمال الذي تأخذه مطية إلى آخرتك؟ إنها نعم أنعم بها علينا المنان، أنعم بها علينا ربنا تبارك وتعالى. هل شكرت باللسان والجنان والجوارح أم كفرت؟ أنت أدرى، أنت تتقلب في شكران النعمة أم في كفران النعمة؟ من أي فريق أنت؟ أنت أدرى بنفسك. نحن لابد أن نعلم أننا ضيوف على وجه هذه الكوكبة الأرضية، وسنرحل عنها شئنا أم أبينا. متى سنرحل؟ إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. متى الرحيل؟ لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قلت ليس المقصود بالساعة 60 دقيقة، ولكن أقل من طرفة عين وانتباهتها. إذن الحب التام لمن؟ لله تبارك وتعالى. وسادسا الذل التام لله جل وعلا. لابد أن تعلن فقرك لمن؟ للغني، وضعفك لمن؟ للقوي، وذلك لمن؟ للعزيز، وترفع يديك هكذا بين يدي ربك في الثلث الأخير من الليل وتقول: اللهم أغننا بالفقر إليك، ولا تفقرنا بالاستغنى عنك. مرة أخرى: اللهم أغننا بإيه؟ بالدولارات؟ لا. اللهم أغننا باليورات؟ لا. اللهم أغننا بالريالات والفرنكات والجنيهات والذهبات؟ لا. اللهم أغننا بالفقر إليك، ولا تفقرنا بقلة الرصيد؟ لا. ولا تفقرنا بالاستغنى عنك. نعم. فمن أراد العز فعليه بالذل على عتبة العبودية للعزيز. فنسأل الله أن يعزنا بالذل إليه. أيها الأحبة، إن شروط قبول العمل عند الله تبارك وتعالى: أولا الإخلاص لله تبارك وتعالى، ثانيا اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، ثالثا بالمصارعة، رابعا بالقوة، خامسا بالحب التام، سادسا بالذل التام. فيا من تخص رجب بصيام أو ليله بقيام، اعلم أن ذلك لا يقبل عند الله تبارك وتعالى، لأن سيد الناس إمام النبيين وخاتم المرسلين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك. والعبادات من صلاة وصيام وزكاة وعمرة وحج أمور توقيفية لا يزاد عليها ولا ينقص منها، فنحن نتعبد لله جل وعلا بالآية القرآنية وصحيح الحديث النبوي بفهم سلف هذه الأمة. ثم ماذا؟ ثم أعلم أيها الحبيب أن هناك من الناس من يخص ليلة 27 من رجب بقيام ويخص نهارها بصيام، وهذا أيضا لم يثبت. هناك من المسلمين من يخص ليلة 27 من رجب بقيام ويخص نهاره بصيام، وهذا لم يثبت. هذا ثامنا. وتاسعا، هناك من يظن أن الإسراء والمعراج كان ليلة 27 من رجب، وبالفعل ذهبت طائفة إلى هذا، وطائفة أخرى قالت أن الإسراء والمعراج كانت في ربيع الأول، وطائفة أخرى من أهل العلم قالت أن الإسراء والمعراج كانت في ربيع الآخر، وطائفة أخرى قالت أنه كان في شوال، وطائفة قالت أنه كان في رمضان. واحد يقول إيه الوقت؟ والله موضوع رمضان وشوال وربيع الأول والآخر ده أنا أول مرة أسمعه. إحنا من أمة ولدنا وإحنا عارفين إن الإسراء والمعراج في رجب، وأبويا بيحمل الحلوى لإخواتي والعماتي وأخوالي يحملون لنا الحلوى لأمي. هذا لم يثبت يا إخوان، فإن دين الله جل وعلا ليس بالتقليد وليس بالمحاكاة، وإنما دين الله تعالى عبارة عن قال الله تعالى، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الصحابي الجليل، على أن يكون ذلك بفهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن كان على ضربهم كأبي حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل. إذن قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أننا لا نعلم شهرا بعينه، يعني لا نعلم شهرا تم فيه الإسراء والمعراج. يعني هل الإسراء والمعراج محدد أنه كان في محرم أو صفر أو ربيع أو رجب أو شعبان أو رمضان أو غير ذلك الأشهر؟ شيخ الإسلام ابن تيمية قال لا نعلم شهرا بعينه وقع فيه الإسراء والمعراج. طب الإسراء والمعراج أمران تؤمن بهما؟ نعم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه السميع البصير. أتكفر بآية من كتاب ربك؟ إن الكفر بآية واحدة من كلام ربك كفر أكبر يخرج صاحبه عن ملة الإسلام، عافاني الله وإياك من ذلك. ولكن هل هو في رجب؟ هذا لم يحدد في شرعنا الحنيف. طيب لو افترضنا أنه معلوم وأنه كان في رجب وليس كذلك، أي نعم، هل نقوم ليلة الإسراء والمعراج؟ لم يرد، لم يرد تخصيص ليلة بقيام. هل نخص نهاره بصيام؟ لم يرد، لم يرد تخصيص ليلة الإسراء والمعراج بقيام، ولم يرد تخصيص نهاره بصيام، فضلا على أنه ليس معروف لا الشهر ولا اليوم. طيب وأنا أقول هذا من الآن لأن كثيرا من الرجال ومن النساء يصمنا اليوم 27 من رجب تقربا إلى الله، ويقمنا ليلة 27 من رجب تقربا إلى الله، والعمل لا يقبل عند الله عز وجل إلا بالشروط الآنفة الذكر التي ذكرتها على مسامع حضراتكم. أما قضية أنك يعني وعيت على الدنيا وجدت أمك تصوم اليوم 27 من رجب وأبوك يخص ليلها بقيام، فإن الأمر ليس بالتقليد والمحاكاة، وإنما الأمر بالدليل من القرآن وصحيح السنة كما هو معلوم لديكم يا عباد الله. طيب عاشرا، هل يوجد صلاة تسمى صلاة الرغائب في ليلة النصف من رجب أو في ليلة 27 أو في أي ليلة من ليالي رجب؟ الجواب لا. لا يوجد صلاة في رجب ولا في شعبان ولا في غيرهما تسمى صلاة الرغائب، كما بين ذلك غير واحد من أهل العلم كالإمام العز بن عبد السلام وغيره، فبينوا أن هذه صلاة مبتدعة محدثة. ليه؟ هي صلاة الرغائب التي يصليها البعض في رجب وفي شعبان، فهذه صلاة لا أصل لها. وبهذه المناسبة بارك الله فيك، مناسبة ذكر الإسراء والمعراج، نقول هل ليلة الإسراء والمعراج أفضل أم ليلة القدر أفضل؟ ليلة الإسراء والمعراج أفضل أم ليلة القدر أفضل؟ سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن ذلك، فقال رحمه الله أن ليلة الإسراء والمعراج في حق النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من ليلة القدر، وليلة القدر في حق الأمة أفضل من ليلة الإسراء والمعراج. فليلة القدر قال الله جل وعلا عنها خير من ألف شهر، أي أن من وفقه الله للاجتهاد في العبادة فيها خير من عبادة 83 عام وبضعة أشهر، ثانيا لمن وفقه الله تعالى للاجتهاد في عبادة في ليلة القدر. يبقى ليلة الإسراء والمعراج أفضل ولا ليلة القدر أفضل؟ فأجاب شيخ الإسلام ابن تيمية الموفق المسدد رحمه الله محيي السنة وقامع البدعة إمام مجتهد عصره أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني رحمه الله، قال أن ليلة الإسراء والمعراج أفضل في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وأما ليلة القدر أفضل في حق الأمة، أفضل في حق الأمة. طيب بارك الله فيك، ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك، الله تعالى قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. طيب أمر الاحتفال بالإسراء والمعراج، هل ثبت الاحتفال بالإسراء والمعراج؟ الجواب لا، لم يثبت الاحتفال بالإسراء والمعراج عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي. طب من فعل ذلك تلبس ببدعة. هات الاتصال. زيتونة تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
الله يخليك يا شيخ، أريد أن تدعي لي بزوج صالح أنا وأختي.
أسأل الله أن يعجل لكم بزوج يدفعكم إلى الجنة ويحبسكم عن النار. نعم.
الله يخليك.
تفضل. هذا الاتصال. تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا عم الشيخ؟
الله يحييك.
والله عندي ثلاث سؤالين بس بجاوبني يا عم الشيخ بعد ما أفصل معاك عشان ما بسمعش الإجابة.
هاتي.
ماشي. جوزي حكى لي لو صلى سيدنا محمد، حكى لي لو طلقتي من غير ما تقولي لي تبقى على ذمة نفسك. ده يعني لفظ طلاق؟
لابد أن أسمع منه يا أختاه.
هو ما يعني أنا سألت يعني في دمشق وراح لشيخ هنا في عمان يعني وفتاة يعني.
الجواب لا أتمكن من الجواب عليك إلا بعدما أسمع من زوجك بنفسه، فإن شاء أن يتصل ببرنامج فتاوى الرحمة في يوم سيجيبونه إن شاء الله تعالى، وإلا ذهب إلى المحكمة الشرعية عندكم في الأردن وسأل القاضي والقاضي سيجيبه إن شاء الله.
طيب ماشي يا دكتور، الله يخليك، الله يبارك فيك. طب
أنا لست دكتورا. نعم.
ماشي يا عم الشيخ.
نعم.
اللهم صل على سيدنا محمد. طيب أنا سألت، كنت سأل قبل كده وأنا ما سمعتش الإجابة عشان
هاتي
بحكي لك. واحدة صاحبتي جسها بيشتغل في تحميل وتنزيل، بيبيع منهم أشياء يعني بيعمل كراتين أو أكياس أشياء وهو بياخدها على البيت.
جميل.
بتجيب لي منهم.
كويس.
أنا ما برضاش آخدها.
كويس.
طيب اتعامل معاها مثلا، يعني انا ما بردش اخدها وعارفه ان هي حرام، طب مثلا اتعامل معاها في حاجات البيت الثانيه مثلا.
الجواب
اشياء عاديه.
لا يجوز لهذا الاخ ان ياخذ هذه الاشياء التي وقعت ولو أهدوك منها فلا تقبلي هذه الهدية. ولا باس أن تنصحيهم بالحكمة والموعظة الحسنة والأسلوب المؤدب.
طب بالنسبة للمعاملة عن الشيخ
عاملين
يعني أي حاجة، يعني مثلا معاملة البيت العادية مثلا أي حاجة من البيت أتعامل معها عادي؟
لا باس أن يرسلوا إليك شيئا من الطعام وترسلين وترسلين إليه شيئا من الطعام من عندكم.
حاجات زي كده يعني.
لا بأس. أي
ماشي يا عم الشيخ. طب سؤال معلش.
هاتي.
أنا بنصحى قبل الفجر بنص ساعة. بصلي قيام الليل وبأوتر ساعات، يعني إحنا عندنا هنا أذانين مش زي مصر. في عمان هنا في أذان أول. لما الأذان الأول جدا وأنا لسه ما صليتش الوتر، عادي بيجوز يعني؟
يجوز، لأن الأذان الأول قبل الأذان الحقيقي بساعة أو نصف ساعة، فلا بأس أن تصلي قيام الليل وتوتري بفضل الله تعالى.
يعني لو ودن عليا الأذان الأول وأنا لسه ما وترتش عادي يعني؟
عادي.
طب لو فطار الصباح يا عم الشيخ، لو أنا رحت عليا نوم الساعة 8
تجعلين الوتر شفعة، إذا كنت تصلين الوتر ثلاثا تخليها أربعة، وذلك بعد طلوع الشمس كده ساعة 9-8 الصبح تبقي تقضين هذا الوتر إن شاء الله.
طب أذكار الصباح لو أنا رحت عليا نوم وأنا بسبح بعد صلاة الفجر ببقى ساعات منها متأخرة وبقى في أذكار الصباح أنام في نصها، لو قمت على الساعة 8 كده والشمس طالعة بكمل أذكار الصباح يجوز ولا ما يجوز؟
يجوز إن شاء الله.
طيب شكرا يا عم.
الله يحييك ويتقبلني وإياكي. نعم. هات يا أخ عبد الفتاح.
ازيك يا شيخ أبو بكر؟
الله يرضى عنك.
والله يعني منورين الشاشة والله.
الله يبارك فيك.
منورين قناة الرحمة والله العظيم.
الله يسلمك.
إني أحبك في الله.
أحبك الذي أحببتني من أجلك.
أستاذن حضرتك يا شيخ.
تفضل.
أنا سرق مني شيء، يعني سرق مني موتوسيكل يعني.
اللهم أجرك في مصيبتك وأخلفك خيرا منها.
الله يكرمك يا شيخ. فبالله عليك يعني دلوقتي في ناس بتدلني تقول لي روح لبتاع واحد بتاع مرايه والكلام الفاضي ده، فانا مش معتقد. انا قلت اسال برضه.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتى عرافا او كاهنا فصدقه فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتى عرافا فساله لم تقبل له صلاة 40 يوما. اعلم يا أخي الحبيب أن هذا كلام فارغ، ولا يجوز لمسلم ولا مسلمة أن يذهب إلى ساحر ولا عراف ولا كاهن ولا دجال ولا قارئ فنجان ولا ضارب رمل ولا كرشينة ولا مراية ولا ما كان على شاكلة ذلك. نعم نعم. هات يا أستاذ. هات يا فاطمة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله أبو عمر، يا رب وبارك في عمرك.
الله يحييك.
لو سمحت يا شيخ، أنا كنت محافظة على الصلاة على قيام الليل، بس قعدت 3 أيام كده ما صليش الفجر عشان زوجي بيجي متأخر وأقوم وانا افضل صحي لحد الساعه 1 بالليل، ممكن اصلي قيام وانام وبعد كده اضيع الفجر. ثاني سؤال ليا، جاره لو سمعتني بصلي قيام ليل او شافتني بصلي الفجر يعني يحصل حسد او حاجه زي كده، مش بقدر اكمل يعني ابص لقى نفسي حفلت في بيت او كده. ثالث حاجه حضرتك يا شيخ، انا اسالك الدعاء وربنا يبارك في عمرك يا رب، ودعي لي ان اكون من الصالحات الربانيات يا شيخ.
اسال الله ان يجعلني واياك والمشاهدين والمشاهدات من الربانيين. هذا اولا. وثانيا، كيف جارتك ستطلع عليك في قيام الليل وأنت في غرفة دارك يا أختاه؟ هذا كلام ليس بمنطقي. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى ما فيه الخير. ثم إن الله تعالى لا يتقبل منا النافلة إلا إذا أدينا الفريضة، فكيف يجتهد الإنسان في قيام الليل ولا يصلي الفرض صلاة الفجر إلا بعد طلوع الشمس؟ هذا أمر قبيح، فأسأل الله أن يتوب علي وعليك، وأن يجعلنا وإياك من المحافظين على صلاة الفجر للرجال في جماعة وللنساء في وقت الفضيلة قبل طلوع الشمس. يا أختاه اجتهدي واقرأي آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين قبل أن تنامي في كفيك وأنفثي فيهما، وامسحي ما تستطيع من جسدك، وضبطي ساعة المنبه، وخذي بالأسباب المعنوية والحسية ليوفقك الله تعالى إلى صلاة الفجر في وقتها. نعم نعم يا أخي. هاتي يا أم سلمة.
من فضلك يا فضيلة الشيخ، يعني إيه القنوت في الصلاة؟
القنوت بمعنى طول القيام، وكذلك بمعنى الدعاء بعد القيام من الركوع. يبقى القنوت له معاني، من معانيه طول القيام، ومن معانيه الدعاء بعد القيام من الركوع. نعم.
طب ممكن اسال حضرتك سؤال يا مشيخ؟
هات يا اختي.
انا يعني صاحبه مسلمة.
صاحبه ايه؟
صاحبه ام سلمى اللي كلمت حضرتك.
كلام دلوقتي. جميل.
فانا يعني بص يعني ايه عملت يعني اخطيت كتير يعني، بس مش في حاجه وشه يعني، مثلا قللت من الصلاه، ممكن اصلي واسيبها يعني، مش ربنا مش عارفه، حاسه ان هو مش هديني للصلاه خالص.
لا
فاعمل ايه يا عم الشيخ؟
اولا صاحبي الصالحات المؤمنات القانتات التائبات. ثانيا الله جل وعلا جعل فيك قدرة واختيار متعلقتين بقدرة الله جل وعلا، فانت ألحي على الله أن يوفقك للمحافظة على الصلوات الخمس. وثالثا حينما يؤذن المؤذن فورا قوم توضئي وصلي، أي نعم، ولا تسوفي ولا تؤجلي، أي نعم، وبذلك سيوفقك الله تعالى ويتوب عليك فيما فات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسلام يجب ما قبله، والتوبة تجب ما قبلها، والحج يجب ما قبله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. أي نعم. هات يا دعاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كنت عايزة أسأل حضرتك يا شيخ عن مس المصحف في صلاة القيام في رمضان في ورا الشيخ، وده يعني بيخليني إن أنا أخشع شوية يعني يكون أكثر خشوعا في الصلاة.
لا تفعلي يا دعاء. لا تفعلي يا دعاء. إذا كنت مأمومة بالإمام لا تمسك المصحف، إنما تابع الإمام في قراءته دون مسك المصحف.
طب يا شيخ بالنسبة للمحفظة القرآن، هل ينفع ان هي تمسك المصحف وهي حائض؟ وبالنسبة برضه للأخوات اللي هم بيحفظوا، كذلك لو واحدة حائض أو كده ممكن ان هي تروح المسجد وتحفظ قرآن يعني؟
تلبس الكفوف اللي بيسموها باللغة العجمية جوانتات، وتمسك المصحف وتقلب صفحاته، وهي لابسة الكفوف التي تسمى بالجوانتات شراب اليد. أي نعم. نعم قفازين. نعم.
سؤال تاني يا شيخ معلش.
هاتي.
بالنسبة لمسح الرأس في الوضوء. بالنسبة لمسح الرأس في الوضوء.
أيوه.
هل إن أنا بجيب رأس من أولها لآخرها وبعد كده أرجع بيها بالنسبة لل.
الجواب نعم.
للنساء وكده.
الجواب نعم. نعم.
جزاك الله خير.
وجزاك. هات. فبارك الله فيك. فعلى الإنسان ألا يخص رجب، لا يخص نهاره بصيام ولا ليله بقيام، وذلك لعدم ورود ذلك. فأن يصلي صلاة كصلاة الرغائب إن كانت في رجب أو في شعبان فهذا لم يرد. بارك الله فيكم. إذن رجب لا يخص بعمرة ولا يخصص. طيب افرض ان في راجل او امرأة بيصوم الايام القمرية من كل شهر، هي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، جميل، كان في رجب ولا غيره، هذا امر مندوب اليه ومرغب فيه. طب افرض واحد راجل او امرأة بيصوم الاثنين والخميس اليومين اللذين ترفع فيهما الاعمال الى الله تعالى، جميل، كان في رجل أو في غير. افرض في واحد ماشي على ترتيب سيدنا داود، نعم العبد إنه أواب رجاع إلى الله، إيه الترتيب ده؟ يصوم يوما ويفطر يوما إن كان في رجب أو في غيره، هذا شيء جيد. فموضوع الأيام القمرية وموضوع الاثنين والخميس وموضوع يصوم يوم ويفطر يوم فهو لا يقصد به رجب دون الأشهر، وإنما هو ديدنه على طول الدوام ذلك في محرم، صفر، ربيع أول، ربيع آخر، جمادى الأولى، جمادى الأخيرة، رجب، شعبان، شوال، ذوالقعدة، الحجة، مش هنقول رمضان، لأن صيام رمضان كله معلوم أنه ركن من أركان الإسلام الخمسة وفريضة. لما تقدم من أدلة ذكرتها وهي معلومة لديكم دون أن أذكرها، فإن كان الأمر كذلك فهذا لا حرج فيه إن شاء الله. أي نعم. ثم ماذا؟ ثم على الإنسان يا إخوان قبل أن يقدم على قول شيء وقبل أن يقدم على فعل شيء أن يسأل أهل العلم، وذلك لقول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإن سأل أهل الذكر وأجابوه بما كان عنده فليحمد الله أنه على علم بأمر الشريعة الغراء، وإن سأل فكان على غير ما عنده فليحمد الله أنه وفق للسؤال حتى يعبد الله تبارك وتعالى على بصيرة. لأن هناك من الناس من يقول أنا أصوم هو الصيام وحش. يا عم الصيام جيد وجميل، هو أنا أقوم هو القيام وحش، القيام جيد وجميل، لكننا نريد مع إخلاصك هذا أن يكون عملك فيه اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. فقد بينت قبل ذلك أن الاتباع الحقيقي لا يتم إلا إذا وافق السبب والجنس والزمان والمكان والقدر والكيفية. وقلت السبب يعني يكون موافق للسبب الشرعي، فمثلا الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج، بليلة النصف من شعبان، بالمولد النبوي، برأس السنة الهجرية، هذا لم يوافق السبب الشرعي فكان أمرا مبتدعا، ولا يغرنك أن تسمع هنا أو هناك أو هنالك من يفعل ذلك. والجنس مثلا النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الأضحية تكون بالإبل أو البقر أو الغنم، فلا تأتي أنت تضحي بحمار وحشي أو بغزالة فإن هذا لا يقبل، أو بفرس خيل فإن هذا لا يقبل، لأنه ليس من الجنس الذي ضحى به النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا القدر، مثلا ما تقول أنا سأصلي الصبح اليوم 3 ركعات بدل أن أصلي ركعتين، أو تقول سأصلي المغرب 4 بدل ما أصلي 3، أو بدل ما أصلي الظهر والعصر والعشاء 4 صلهم 6، فلو فعلت ذلك لكان عملك مردودا عليك. ولو قلت في نفسك سأجعل السجود قبل الركوع فلو فعلت ذلك لكان عملك مردودا عليك، لأن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال في البخاري صلوا كما رأيتموني أصلي. أين كذلك أيضا لو أنك قلت أنني سأصوم رمضان في شعبان لأنني مشغول في رمضان ببعض التجارات وببعض الأعمال، فنقول لك لا، لا بد أن يكون صيام رمضان في رمضان. أين وكذلك أيضا لو أنك قلت أنني سأقف على جبل المقطم بدل أن أقف على جبل عرفات وسأجعل ذلك في اليوم 9 من ذي الحجة، وهذه الأموال التي سأنفقها في الحج بدل ما يتكلف 50,000 أعطي جزء من هذا المبلغ للمسجد في الحي بتاعنا وجزء للأرامل واليتامى والمساكين والأرحام الفقراء، بدل أن أنفق هذا المبلغ في الحج، فنقول إن فعلت ذلك فحجك لا يسقط عنك ويظل الأمر معلقا في رقبتك. إذا بارك الله فيك، إن الاتباع الحقيقي للحبيب النبي صلى الله عليه وسلم لا يتم إلا بستة أوصاف: أن يوافق الشرع في السبب والجنس والزمان والمكان والقدر والكيفية. إن الاتباع الحقيقي لا يتم للحبيب النبي صلى الله عليه وسلم إلا بستة شروط: أن يوافق الشرع في السبب والجنس والزمان والمكان والقدر والكيفية. بذلك تكون مطبقا لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يكون مطبقا لقول الله تبارك وتعالى: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، تكون مطبقا لقول الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، يكون مطبقا لقول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، يكون مطبقا لقول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، تكون مطبقا لقول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم، تكون مطبقا لهذه الآيات الزاكيات من كلام رب الأرض والسماوات. لكن السؤال الآن: إذا أراد أحد أن يقضي أياما كانت عليه في رمضان المنصرم أفطرها بسبب رخصة شرعية، هل له أن يقضيها في رجب؟ الجواب نعم. وإذا كان هناك امرأة مسلمة أفطرت 7 أيام بسبب الدورة الشهرية أو بسبب النفاس ولادة، يعني أفطرت الشهر كله، أو رجل أفطر بسبب سفره في نهاية رمضان أو بسبب مرض ابتلي به في رمضان المنصرم فأراد أن يقضي هذا في رجب، فهذا لا حرج فيه، فهذا لا حرج فيه. والله أسأل أن يعلمني وحضراتكم ما جهلنا، وأن ينفعني وإياكم بما علمنا، وأن يزيدني وإياكم علما، وأن ينصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين وأفغانستان والشيشان والبوسنة والهرسك وكوسوفا ودارفور والصومال وأريتريا وفيتنام وسائر المستضعفين من بلاد الإسلام والمسلمين. وهذا، وصلي اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبدنا الله.